الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المولى جل وعلا آية تبين مسؤولية أهل العلم، تجاه ما تعلموه وتجاه الأمة. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا بيان لحال أهل الكتاب، والمقصود كل من تعلم علما فإنه يتحمل المسؤولية. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، أي أن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم العهد والميثاق لبيان ما علموا، ولا يكتمون شيئا من العلم الذي تعلموه. ومن أعظم ذلك ما عندهم من العلم بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى أنزل في التوراة والإنجيل خبر نبوته وهم يعلمون ذلك. وأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به ويبينون للناس صدقه، لكنهم عكسوا الأمور فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذه المعلومة أنكروا وجودها في التوراة والإنجيل وجحدوها وغالطوا فيها، لماذا؟ حفاظا على المركز، حفاظا على المنصب، حفاظا على الجاه، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم عربي، وإذا صار هو النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم سيكونون أتباعا له، وهذا في نظرهم أنه ضعف، وأن منصبهم ومكانتهم التي يتحكمون بها ويسيطرون على الناس بسببها تضعف أو تزول. فالله تبارك وتعالى فضحهم وبين مكرهم وكيدهم وخداعهم للناس، وسجل هذا قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. اشتروا به ثمنا قليلا يعني حطام الدنيا الزائلة من الحفاظ على المنصب وجاه. هذا المعنى ينطبق على كل من عمل مثل ما عملوه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لن تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لأن كل إنسان سيسأل عن علمه الذي تعلمه ماذا عمل به، من حيث الالتزام به شخصيا، ومن حيث تعليمه لمن يجهله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله تعالى أرسل محمد لنشر الخير، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء. وحينئذ فواجب العلماء بيان ما تعلموا للعامة، حتى لا يبقى أحد لا يعرف كيف يعبد ربه، أو يجهل الأحكام التي يحتاج إلى ممارستها في حياته. ولهذا كان الرعيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين رحمهم الله كانوا يجتهدون في تحصيل العلم، وكان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. يقولون: فتعلمنا العلم والعمل معا. وهكذا يجب أن تكون الأمة في سائر العصور والأمصار، أن يبين للناس ما نزل إليهم، لأن القرآن إنما نزل ليعمل به، هو كتاب الله تعالى، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعمل الناس بما في هذا الكتاب ويستضيء بنوره ويلتزم بأحكامه وينتبه إلى وعده ووعيده ويعتبر بما فيه من أحداث ماضية أو لاحقة. وهذا الأمر لا يتم إلا ببذل العلم والنصح للأمة وبيان الحق للخلق، حتى يعيش الناس على هدى وبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا القرآن ليس خاصا بفئة من الناس أو بأهل بلد أو بأهل زمن، وإنما هو نظام للحياة إلى قيام الساعة. بعض الناس يظن أن القرآن للموتى، فإذا مات له ميت استأجر 1 أو 2 أو 3 يقرأ لأبينا فلان ختمة ويعطيهم مبلغ من المال، ونسي المسكين أن القرآن نزل له هو يوم ما دام حيا، ولأبيه ومن قبله يوم أن كانوا أحياء، ولم ينزل لأجل الموتى. القرآن حي، وهو جاء ينظم أحوال الناس في الدنيا والآخرة، ويفتح لهم آفاق الخير، ويغلق عنهم أبواب الشر، لأن ما فيه إنما هو من الصانع للإنسان الذي صنع الإنسان وخلقه وضع له نظام يسير عليه، هو هذا القرآن. فالقرآن ليس نزل لأجل أن يقرأ على الموتى، أو أن الإنسان إذا دخل عليه شهر رمضان يقرأه أو يقرأ منه آيات، لا، القرآن نزل لأجل أن يكون دائما مع الإنسان في كل أحواله، سرائه وضرائه، وسفره وإقامته، وصغره وكبره، ولهذا لا بد أن يتعلمه الناس، والناس جميعا، ليس خاصا بالعرب أو ليس خاصا بأهل مكة أو أهل المدينة، وإنما هو للناس كافة. وفي هذه الآية وعيد وتهديد للعلماء الذين يكتمون ما علموا، أو إذا سئلوا وهم يعلمون أن لا يجيبوا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. هذا يشمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يقصدنا. إذا كان هذا الأمر لبني إسرائيل وهم كتبهم ليست كالقرآن من حيث الكمال، فالقرآن هو أكمل الكتب وأشملها، فإنه يجب أن يبين. وقوله تعالى ولا تكتمونه، أي لا تجحدوا شيئا منه أو تسكتوا عن بيان الحق بعد أن تسألوا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا تفسير لهذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. فيلزم الإنسان الذي يعلم أن يبين ما علم، وأن يكون مجتهدا في إيضاح الحق للخلق، غير مراوغ أو محتال، لأن هذا كلام الله تعالى وحكمه ويجب أن يبين. فلا يصانع الإنسان من حوله ويسايرهم ويحل لهم الحرام. إذا سئل عن الربا قال الظروف الاجتماعية لا تسمح الآن للقول بتحريمه. الله تبارك وتعالى حرمه في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم حرمه في سنته، وهذه أحكام ثابتة إلى قيام الساعة. فلا يأتي أحد ويقول المعاملات الحالية تستدعي أن نقول الربا حلال. أو يهون الإنسان مسألة اختلاط الرجال بالنساء وتبرج النساء وخروجهن سافرات أمام الرجال ويقول هذا من مقتضيات العصر، والحجاب كان يناسب أزمنة قديمة يوم أن كانت المرأة تقبع في بيتها، ونحن في عصر التطور. أحكام الله تعالى جاءت بمنع المرأة من إبداء شيء من زينتها، وألزمها بأن تكون متحجبة ساترة لجميع بدنها، وأن لا تسافر إلا ومعها ذو محرم، وأن لا يخلو بها أحد إلا ومعها ذو محرم. وهكذا بقية الأمور. فأحكام الحكيم جل وعلا صالحة لكل الأزمنة وكل الأمكنة على اختلاف الطباع والميول والألوان واللغات. والواجب بيان الحق، ومن التزم به فهذا حظه ونصيبه، ومن تمرد وطغى فالعاقبة يتحملها هو. ويبرع الإنسان من كتمان الحق عنه. ثم قال جل وعلا فبئس ما يشترون، أي أنهم اشتروا بكتمان الحق ثمنا قليلا، فهذا الثمن ثمن قبيح مذموم في مقابل ما فات من الخير. والمراد بذلك ما يحصل عليه الإنسان في الدنيا من منصب أو مال في مقابل أنه حرم الحلال أو أحل الحرام أو زين للناس ما يحتاجونه وهو مخالف للحق، وهو يعلم الحق وجحده، فهو عمل هذا مصانعة لهم ومجاملة لهم، فبئس ما عمل وبئس ما اشترى الذي يحصل عليه من ثوابهم في هذه الدنيا، وضيع ثواب الله تعالى العظيم في الآخرة. ثم ذكر المولى جل وعلا قضية أخرى، قال تبارك وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا جاء في شأن المنافقين الذين إذا دعوا إلى الجهاد اختلقوا الأعذار التي تحول دون خروجهم من مرض أو عذر قاهر، ثم إذا جاء الغزو ورجعوا إن كان الأمر حسنا فإنهم يتألبون حيث لم يحصلوا على شيء من الغنائم، لكنهم مع ذلك حفظوا لأنفسهم الكلفة، يقول جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وقد ورد في مسلم عن زيد بن أسلم قال كان أبو سعيد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم حين كان واليا للمدينة فقال يا أبا سعيد رأيت قول الله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ونحن نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل؟ فقال أبو سعيد إن هذا ليس من ذاك، إنما ذاك أن ناسا من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فإن كان فيهم نكبة فرحوا بتخلفهم، وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد هذا يعلم من هذا يعلم هذا. فقال مروان أكذلك يا زيد؟ قال نعم صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد وهذا يعلم ذاك، يعني رافع بن خديج، ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه في الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري ألا تحمدني على شهادة ذلك؟ فقال أبو سعيد شهدت الحق. فقال زيد أولا تحمدني على ما شهدت الحق إلى آخر. فالمقصود هو أن هذا المعنى المقصود به حال الإنسان الذي يعمل أعمالا شريرة ويريد أن يحمد عليها، يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهم يكيدون للأمة ويؤذون الأمة ويريدون أن يظهروا بمظهر الصلاح، كمن يدعي أنه عمل كذا وكذا ويريد من الناس أن يبجلوه ويمجدوه وهو في الواقع ضد الحق، أن يدعي أنه عمل للناس خيرا بينما هذا الخير فيه ضرر على عقائدهم أو ضرر على دينهم وعباداتهم، مدعيا أن هذا فيه تقدم وتطور ولو كان ينافي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يفرحون بما أتوا وهو باطل ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي يدعون أنهم عملوا شيئا وهم لم يعملوا شيئا نافعا للناس، ويريدون أن يبجلوا على ذلك ويحمدوا. فهذا داخل بهذا المعنى، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الله تعالى يقول لا تظن أن هؤلاء ينجون من العذاب ويفوزون بالسلامة، بل لهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم، وإن كانوا ظهروا أمام الناس بمظهر الخداع والكذب والاحتيال والتزين بما ليس فيهم، إلا أنهم هذا الأمر سينالون عقابه. ثم ذكر المولى جل وعلا أن ملك السماوات والأرض له، يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وهذا فيه تنبيه لكل إنسان مغرور عليه أن يدرك أن الله تبارك وتعالى هو المالك للسماوات ومن فيهن وما فيهن، وللأراضين ومن فيهن وما فيهن. حينئذ أين المفر؟ فعلى الإنسان أن يتأدب مع الله، وأن يعلم أنه لن يفلت من أمر الله تعالى، وأنه جزء يسير حقير من هذا الملك العظيم الذي هو ملك لله، يتصرف فيه كيف يشاء. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، بين لحظة وأخرى يتحول الجو من حر شديد إلى برد، أو إلى جو معتدل، من أرض قاحلة مجدبة إلى أرض مغرقة بالمياه. هذا أمر الله تبارك وتعالى، وهذا ملكه وتدبيره، ولا أحد يستطيع أن يشاركه في هذا الملك. والله على كل شيء قدير، وهذا تأكيد آخر وتهديد في الوقت نفسه للعتاة والمنافقين والمحتالين، لأن الله تبارك وتعالى قادر عليهم وعلى من هو وما هو أقوى منهم، فلا يغتروا بأنفسهم، ولا يظن الطغاة والجبابرة أن لهم من الملكوت ما يحميهم من عدالة المولى جل وعلا، وإنما عليهم أن ينتبهوا ويتأدبوا، فإن الله تعالى هو مالك كل شيء وهو القادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء. وحينئذ تأدبوا وهابوه ولا تخالفوه، واحذروا غضبه ونقمته، فإنه هو العظيم وهو العلي وهو الجبار وهو المتكبر، وهو الذي لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا سائل يسأل يقول الإنسان إذا سئل عن علم دنيوي هل ينطبق عليه الحديث؟ نقول لا، إنما المراد بالعلم الذي يتعلق بأحكام الشريعة وعقائدها. أما علوم الدنيا فإذا جحدها وصف بالبخل، يعتبر بخيل في علمه، لكنه لا يدخل في هذا الوعيد. يقول هناك طائفة من الناس يقولون إن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب فإنه يخلد في النار، هل هذا على حق؟ نقول لا، صاحب الكبيرة يدخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وخلده، وإن شاء الله غفر له، وإن شاء عاقبه عقوبة دون الخلود. فقد ورد في بعض الكبائر كالقتل والزنا التخليد في النار، وهذا إذا أراد الله تعالى أن يخلده، وإذا أراد أن يعفو عن عفا، وإذا أراد أن يعاقبه بما دون ذلك عاقبه بما دون ذلك. يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما لمن يشاء، نار إذا مات. وأما غيره فإنه يدخل تحت مشيئة الله تعالى. يقول أنا أسكن في بلد وعملي وعمي يسكن في بلد آخر وبينهما مسافة سفر، فأذهب لزيارته، فهل يجوز لي أن أقصر وأجمع مع العلم أني أستطيع أن أصلي كل فرض في وقته؟ نقول إذا كانت المسافة مسافة قصر، يعني ما يقارب 84 كيلو أو نحوها، فإن لك أن تترخص برخص السفر، فلك القصر والجمع إذا شئت. ويعتبر هذا السفر من الأسفار المشروعة التي يترخص الإنسان فيها برخص السفر. يقول نلاحظ بعض الناس في الحرم من يصلي دون أن يرفع يديه لتكبيرة الإحرام ولا لأي تكبيرة، وبعضهم يسجد بعد تسليم الإمام من الصلاة سجدتين. أما رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الصلاة فهذا من سنن الصلاة، من السنة أن يرفع الإنسان يديه حلو منكبيه في أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وتكبيرة القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. هذه المواضع الأربعة يسن الإنسان أن يرفع يديه حلو منكبيه، إذا لم يرفع فصلاته صحيحة، لأن لكن فاته فضيلة هذه السنة. وأما ما ذكر من أن هناك أناس بعد يسجد بعد تسليم الإمام من الصلاة سجدتين، فهذه من الأمور المبتدعة لا أصل لها، وهذه يعملها أناس ليسوا من أهل السنة وإنما هم من أهل البدعة. يقول إذا سهى إنسان في صلاته أو شك وسجد سجود السهو، لكن بعد سجود السهو لم يسلم وقرأ التشهد سهوا أيضا، فماذا يفعل؟ هل يقطع التشهد ويسلم، أو يكمل ويسجد لسهو ويسلم؟ على كل حال لو قرأ التشهد أو لم يقرأ لا شيء عليه، وإن كان الصحيح أنه لا يقرأ التشهد بعد سجود السهو، لكن لو قرأه فلا شيء عليه ولا يلزمه سجود السهو، ولو قطعه لا شيء عليه، يسلم ولا شيء عليه. يقول لي قريبة أريد أن أتزوجها لكنها لا تلتزم بالحجاب، وأريد من ذلك هدايتها، ادعوها للحجاب قبل الزواج. يجتهد في دعايتها في دعوتها للحجاب قبل الزواج منها. يقول الإنسان أثناء الصلاة هل ينظر للكعبة أو إلى موضع سجوده؟ نقول بل ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة. يقول هل من حق الزوجة أن تحج على حساب زوجها؟ نقول هذا من الإحسان إليها ومن بذل الفضل بينهما، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فمن رعايتها وإكمال دينها أن يعتني زوجها بها وينفق عليها في الحج، حيث أنها لا مصدر لها للدخل إلا عن طريقه. يقول هل في لبس القفازين أثناء الصلاة محذور سواء في المسجد أو خارجه؟ نقول لا، ليس في محذور. المحذور هو أن يكون أثناء الإحرام، المرأة وقت الإحرام لا تلبس القفازين وهي شراب اليدين، ولا تنتقب، والنقاب هو البرقع الذي يغطى به الوجه وللعينين منه فتحات، هذا ممنوع منه المرأة أثناء الإحرام، إنما تغطي وجهها غطاء كاملا أثناء الإحرام إذا كانت بحضرة الرجال، فإذا لم يكن حولها رجال فإنها تكشف وجهها، المراد بالرجال الأجانب. هذا يسأل عن طواف التطوع، يقول الإنسان بعد أن ينتهي من عمرته ويريد أن يطوف، هل لازم أن يطوف 7 أشواط ويصلي خلف مقام إبراهيم؟ وما حكم من طاف 2 أو 3 بعد أداء مناسك العمرة؟ نقول الطواف لا يعتبر طواف حتى يكون 7 أشواط، الشوط 1 أو 2 أو 5 أو 6 لا تعتبر، بل لا بد أن تكون 7 كاملة تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود. لو أنه بدأ الشوط الأول بعد الحجر الأسود بخطوة، أو انتهى من الشوط 7 قبل الحجر الأسود بخطوة فلا يعتبر، فلا بد أن يكون 7 تامة. ومن سننه صلاة 2 ركعات خلف المقام بعيدا عن الزحام أو في أي مكان في الحرم، لكن الأولى أن يكون جهة مقام إبراهيم. يقول إن له أختين توفاهما الله، هل يمكن أن يعتمر عنهما في نفس اليوم صباحا ومساء بعد الذهاب إلى الميقات في مكة؟ نقول الأولى والأفضل أنك إذا أتيت مرة ثانية تأتي بعمرة عن واحدة، وإذا أتيت مرة ثالثة تأتي بعمرة عن الأخرى، هذا هو السنة والأفضل. أما لو عملتها من التنعيم فإنها جائزة لكنها ليست فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل هذا الشيء ولا أمر به ولا رغب فيه. ولما أن عائشة رضي الله تعالى عنها ألحت عليه أذن لها بعد الإلحاح وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فأتت بعمرة من التنعيم وأخوها عبد الرحمن معها ولم يحرم، ذهب معها إلى التنعيم وجاء ولم يحرم، فدل هذا على جوازه وعدم فضيلته. هذه يقول امرأة جاءت إلى جدة لأجل السياحة، ثم بعد أن وصلوا إلى جدة نوى أهلها العمرة وكانت عليها الدورة فاعتمروا ولكنها بقيت والآن طهرت، فماذا عليها أن تفعل؟ وهل تغتسل بالصابون والشامبو؟ عليها أن تغتسل غسلا كاملا بالصابون والشامبو، هذا إذا لم تكن محرمة من جدة، أما إذا كانت أحرمت من جدة فإنها تغتسل بصابون شامبو لكن ما يكون معطر، أما الشامبو والصابون المعطر فلا يستعمله المحرم. فنقول لها إن كانت أحرمت مع أهلها من جدة فإنها بعد طهرها واغتسالها تطوف وتسعى وتقص شعرها، وإن كانت لم تحرم وهي قاصدة للعمرة عندما جاءت من جدة فإنها إذا أرادت أن تأتي بعمرة تعود إلى جدة وتحرم منها. هذا يسأل عن حالة حصلت له قبل 30 سنة، يقول إذا خرج من الإنسان هواء أثناء الطواف للكعبة في الحج، الحج هو صحيح وهل عليه فدية؟ خصوصا أن ذلك حصل قبل 30 عاما. قصده بالهواء المراد به الريح الذي يخرج من الدبر، وهذا ينقض الوضوء. والطواف من شرطه الطهارة، فإذا كان هذا طواف الإفاضة فإن عليه أحكام معينة، وإذا كان طواف الوداع فله أحكام أخرى، وإذا كان طواف نافلة فله أحكام أخرى. إذا كان طواف نافلة لا شيء عليه، وإنما طوافه لا يعتد به. وإذا كان طواف وداع فإن عليه دبشات، لأن طوافه لا يعتد به. وأما إذا كان طواف الإفاضة فإن عليه أن يطوف الآن طواف الإفاضة ويسعى بعده، ولا بد أنه خلال هذه المدة قد عاشر زوجته، فحينئذ عليه ذبح شاة لأنه جامع زوجته قبل أن يتحلل التحلل كاملا. هذا يقول إذا انتهى المؤذن من الإقامة، إقامة الصلاة، هل نقول في الدعاء بعد الإقامة مثل ما يقال بعد الأذان؟ نقول نعم، لأن الإقامة أذان. كان يقول الإنسان: اللهم ارض هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمودا الذي وعدته. هذا يسأل الإنسان إذا فاته شيء من تكبيرات الجنازة سبق بها فماذا يعمل؟ نقول بعد سلام الإمام يأتي بالتكبيرات متتابعة من دون ذكر بينها ثم يسلم. بعض الإخوة لا يستطيع قراءة خطوطهم فيعذرون. يقول إن بعض العلماء يمتنع عن الإفتاء في مسألة شرعية عامة دعوة المصالح الموصلة أو سد الذريعة، فما حدود ذلك؟ وحدود على كل حال، كل أمر إذا كان هذا من أهل العلم ويعرف، فالإنسان يعرف ما يناسب المصلحة العامة. هل من المناسب أن يقول الإنسان هذا القول في هذا الموقف، أو من الحكمة أن الإنسان لا يقوله؟ الله تبارك وتعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقد يمتنع الإنسان في موقف من المواقف عن الإجابة على سؤال، لأن من المصلحة أن لا يجيب عن السؤال في هذا الموقف. الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لما جاء التتار إلى الشام وكانوا يؤذون الناس وينتهكون الأعراض وكانوا يسكرون ويشربون الخمور، فقال له بعض الناس: لو أننا نهيناهم عن شرب الخمر. قال: لا تنهوهم عن شرب الخمر، دعوهم ينشغلون بشرب الخمر عن إيذاء المسلمين، لأنهم إذا صحوا صاروا يؤذون المسلمين في كل شؤونهم، فيرتاح المسلمون منهم وقت سكرهم، فيكونون بعيدين ودفعهم سهل، لأن زائل العقل سهل دفعه وضعيف تخطيطه. يقول: إذا دخل أحد المسجد وأراد شرب الماء ولم يصلي ركعتين تحية المسجد فهل يجلس؟ نقول: لا، يشرب الماء قائم، وشرب الماء قائما جائز، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم زمزم قائما. هذا عنده مشكلة لكنها ليست مشكلة، يقول هو جعلها مشكلة، يقول: أريد الاستشفاء بماء زمزم، هل أشربه وأكل الطعام في نفس الوقت أو أشرب ماء زمزم بدون طعام؟ الشفاء هو في زمزم وليس في الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال عنه إنه لما شرب له، وكان صلى الله عليه وسلم يتضلع منه أن يملأ بطنه حتى يصل إلى أضلاعه. فهذا فضل زمزم ونفعه، فيشرب الإنسان منه ويدعو، والشفاء من الله وليس من زمزم، لكن الله تعالى جعل زمزم من الأسباب. يقول عندنا أناس يقولون إذا أجدبت الأرض فلا بد أن نصلي صلاة الاستسقاء. يقول هذا هو الصحيح، الصلاة تصلون لمن؟ يطلبون من من؟ يطلبون من ربهم أن يغيثهم. الصلاة الاستسقاء صلاة مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستسقي بأن يدعو الناس للخروج للمصلى في الصباح أحد الأيام كيوم الخميس ويوم الاثنين، ويكون الناس في حال صيام يسن، وأن يقدموا قبل ذلك صدقة، ثم يصلون الصلاة على الكيفية المشروعة، أو أن يستسقي الخطيب في خطبة الجمعة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز للضرورة سفر الزوجة بدون محرم؟ ما هي الضرورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، والناس يقولون الآن يودعونها في المطار ثم يستقبلها الآخر في المطار الآخر، لكن أحيانا تختطف الطائرة أو يحصل لها عطل أو يكون هناك تغير في الأجواء تمنع من الهبوط، ثم أنها عرضة للامتحان والابتذال في الطائرة، فلا يصلح أن تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. يقول إذا كان علمي محدود هل ينطبق علي الحديث؟ كل الناس علمهم محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن علم ما علمت، والذي ستسأل عنه هو ما علمت، وما لم تعلم لا شيء عليك فيه. يقول قمت بأداء العمرة وفي نهاية السعي بين الصفا والمروة ذهبت إلى الحلاق وقصرت شعري، أي حلقت وقصرت شعري، فهل هذا جائز أم لا بد أن نحلق بالمكينة أو الموس؟ الحلاقة هي اللي بالموس، وأما ما يبقي من الشعر شيئا يسمى تقصير. تستعمل الماكينة التي لا تصل إلى الجذور، هذا يسمى تقصير وليس حلقا. الحلق إنما هو للذي يستأصل الشعر بحيث لا يبقي منه شيء، والتقصير له أجر واحد والحلق ثلاثة أضعافه. يقول إذا مات الميت ماذا يتوجب على أولاد الميت أو الميتة أن يقوموا به من عزاء بعدهم؟ أولا يجب على كل إنسان أن يتعلم آداب وأحكام الجنائز، لأن كل إنسان معرض لهذا شاء أم أبى. فالأمر الأول كيف يتعامل مع الإنسان عندما يكون في النزع، بحيث يكون عنده إنسان يذكره لا إله إلا الله وينادي شفتيه بشيء من الماء قليل بقطنة ونحوها ويممه إلى القبلة، فإذا خرجت روحه قام بتليين مفاصله، أي يحرك يديه ورجليه حتى أنها تصير لينة بدلا من أن تكون متصلبة، ويغمض عينيه ويشد لحييه بدلا من أن يكون فمه مفتوحا وعيناه جاحظتان، ثم تنزع ملابسه الملاصقة لبدنه ويغطى بملابس أو غطاء ساتر، ويوضع على بطنه شيء ثقيل لئلا ينتفخ، ثم يسرع في تجهيزه من التغسيل والتكفين والصلاة عليه. وهذه أمور ينبغي أن يتعلمها الناس ويجتهدوا في تحصيلها. وتغسيل الجنائز كثير من الناس يهابه، ينبغي أن يكثر الناس الذين يقومون بهذا الأمر. فإذا صلي عليه يدفن حسب السنة، وتفصيلات ذلك تطول، وصاحب المصيبة يتقبل التعازي من الناس من حين موت قريبه، سواء كان قبل الصلاة أو قبل الدفن أو بعد الدفن، في المسجد أو في المصلى أو في المقبرة. ومن لم يتمكن من تعزيته ولم يكن حاضرا يذهب إليه ويعزيه في منزله، ولا يجلس عنده ولا يلبث عنده ولا ينصب الناس. كراسي ويضعون لمبات كثيرة ويسدون الطرقات ويأتون بمقرئين، هذا كله ليس من هدينا نحن أهل الإسلام، وإنما هي من الأمور المحدثة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعزي صاحب المصيبة ولا يجلسون عنده، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب قال لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فصنعوا لهم طعاما وذهبوا به إليهم وأعطوهم إياه ورجعوا، وما جلسوا عندهم يأكلون معهم، وما دعوا الجيران ولا الأقارب ولا الناس للاجتماع عند أهل الميت. فصاحب المصيبة عنده ما يكفيه من التعب على مصيبته، فإذا اجتمع عنده الناس أرهقوه وأتعبوه ولا يرتاح. ونلاحظ أن الإنسان إذا كان عنده مناسبة فرح أنه يتعب بالاستعداد والإعداد لها، فكيف إذا كان في حال ترح وحزن ومكلف بأن يهيئ للناس المكان ويهيئ لهم الطعام أو يهيئ لهم قهوة أو يهيئ لهم ما يتبع ذلك من أمور؟ كل هذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من سنته. وعلى الإنسان الذي يريد الخير أن يجتهد في اتباع السنة، ففيها الراحة والطمأنينة وليس فيها إذاء ولا كلفة، وإنما هي تتفق مع الطبيعة وتتفق مع واقع المشكلة التي حصلت. يأتيك إنسان ويدعو لك ويدعو لميتك، يقول معزي أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر لميتك، أو يقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب ثم ينصرف. أما يجلس ويجلس الناس ويتجمع الناس ويتكاثرون على الإنسان ثلاثة أيام ويسدون الطرقات ونحو ذلك، فكل هذا ليس من هدي أهل الإسلام.
ماذا تعمل؟
ماذا
يفعل الميت؟ هذا سائل يسأل يقول ماذا يتبع الميت بعد موته؟ يتبع ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى معه العمل ويرجع الأهل ليقتسموا المال، الأولاد والأزواج يعودون لتقاسم المال، ويبقى معه في القبر العمل الذي قدمه في هذه الدنيا. يقول: ما سبب اهتمام بعض العلماء بالقضايا البسيطة في حياة الأمة وتركهم الحديث عن القضايا المصيرية فيها؟ أهم قضية هي قضية التوحيد التي من أجلها خلقنا، قضية أن اعبدوا الله، هذه هي القضية المصيرية التي من أجلها خلق الله الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه القضية وما يخدمها من أحكامها ومن متعلقاتها، هذا هو الذي يجب بيانه للناس وإيضاحه للحق بالمقام الأول، ثم يتبع ذلك الأمور الأخرى من قضايا اقتصادية أو قضايا اجتماعية أو نحو ذلك من الأمور. فأهم القضايا هي قضايا التوحيد والعبادة. هذا يسأل عن سترة الإنسان في الحرم إذا كان يصلي النافلة. نقول: ينبغي الإنسان أن يتخذ له سترة ويمنع المار بين يديه، خاصة في الأيام العادية التي ليس فيها ضرورة، وينبغي للإنسان أن لا يصلي في طرقات الناس، وعلى المرء أن يتقي الله ويتحاشى المرور بين المصلي وسترته، ويستطيع الإنسان أن يغادر مكانه ويخرج دون أن يؤذي غيره إلا انتظر بعد الصلاة 5 دقائق. لكن بعض الناس مع الأسف حين يبدأ الناس في صلاة النافلة بعد الصلاة يقوم ويمر بين يديهم، وهذا إيذاء لهم وهو ضرر عليه وإثمه عظيم. قد بين صلى الله عليه وسلم خطر هذا الأمر بقول: لأن يقف 40 خير